طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المشهور متن أبي شجاع، قال: فصل. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول ويؤجل له إن سأل ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. هذا الفصل فيما يتعلق بالإيلاء. الإيلاء، والإيلاء وهو أن يحلف الرجل على ألا يطأ امرأته أبدا أو مدة أكثر من 4 أشهر. أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أبدا أو مدة أكثر من 4 أشهر، فيقول مثلا: والله لا أقربك أبدا، أو لا أطأك سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، أو 6 أشهر مثلا، إما أن يكون بلا قيد للتأبيد أو يكون بمدة أكثر من 4 أشهر، أو يقيده بشيء يعني بعيد، شيء مستبعد كنزول عيسى عليه السلام. ها، ما أقربك حتى ينزل عيسى عليه السلام أو نحو ذلك، وهنا يكون قد وقع في الإيلاء. فقال هنا: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا. فقول: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا، زوجته خرج به غير الزوجة، فإذا آل من مملوكته فلا يكون بذلك مولا ولا يقع في حقه الإيلاء، لابد أن يكون الحلف على زوجة. قوله مطلقا كما سمعنا يعني من غير أن يقيده بفترة معينة، أو مدة تزيد على 4 أشهر، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله، أن الإيلاء يكون الحلف فيه على ترك الوطأ مدة أكثر من 4 أشهر، وهو كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله. بل هو قول الجمهور من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قال: إذا حلف ألا يقربها 4 أشهر فما فوق فهو مول، والجمهور على أنه لا بد أن يحلف مدة أكثر من 4 أشهر. ها، عند أبي حنيفة، لكن عند الجمهور لا، لا بد أكثر من 4 أشهر. أما إذا حلف بمدة 4 أشهر فما أدون، تعتبر هذه يمين، تعتبر يمين محضة. طيب، يقول هنا: أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، يعني وقع في الإيلاء. لماذا؟ لأن المرأة تتضرر بذلك، تتضرر بذلك إذا لم يأتيها الرجل أو الزوج في خلال هذه المدة 4 أشهر أو أكثر من ذلك، تضررت لمنعها من حقها وحاجتها لإشباع غريزتها في ذلك. وعمر رضي الله عنه لما خرج ذات ليلة يتفقد الناس والرعية، سمع امرأة وهي تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارهقني الا خليل الاعبه، والله لولا الله ربا اراقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. فلما سمع ذلك اتى ابنته حفصه وسالها كم تصبر المراه من الرجل، فقالت أربعة أشهر. فجعل هذه مدة لمن غاب عن زوجته أن لا يغيب أكثر من هذه المدة، وأمر من بعث في الجيش أن لا يتأخر أكثر من هذه المدة. والأثر صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فالمقصود أن المرأة قد لا تصبر وتتضرر بتأخير الجماع في خلال هذه الفترة، فلذلك جعل لها 4 أشهر. إذا حلف الرجل أنه ما يطأ زوجته ولا يقربها خلال هذه الفترة أكثر من 4 أشهر، فإنه كما سيأتي يؤمر إما بالفيئة يعني الرجوع إليها وتكفيره لليمين، أو الطلاق والفراق. أما إذا كان الحلف دون 4 أشهر، إذا حلف وآل أقل من 4 أشهر، قال والله لا أقربك شهرا أو شهرين أو 3 أشهر، فهنا تكون هذه يمين، ليس حكمه حكم الإيلاء، بل هي يمين له أن يفي بيمينه فلا يأتيها في خلال هذه الفترة، وليست للمرأة حق المطالبة بالفراش خلال هذه المدة حتى تنقضي. فهو إما أن يصبر حتى تنتهي هذه المدة ثم يأتيها وليس عليه شيء، وإن أتاها قبل تمام هذه المدة كفر كفارة يمين وأتاها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا كما في الصحيح، في الصحيحين آل من نسائه، حلف أنه ما يقرب نسائه شهرا، ثم نزل إلى نسائه في 29 بعد 29 يوما، فقيل له يا رسول الله إنك آليت شهرا وهذا اليوم 29، قال الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني 29 ويكون 30. فإذا حلف أكثر من 4 أشهر هنا يكون قد وقع في الإيلاء. قال ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، يعني إذا حلف أنه ما يقربها أبدا، والله ما أقربك أبدا، أو قال والله ما أقربك سنة، فإنه ينتظر يؤجل إن سأل ذلك 4 أشهر، ينتظر. إذا قالت المرأة أنا أريد حقي، طالبت بحقها، يقال انتظري حتى تمر 4 أشهر. وإن لم تسأل، لو سكتت وما طالبت ما عليه شيء، الحق لها، إذا طالبت بحقها لها ذلك. إن لم تطالب فهل يقع شيء؟ الصحيح أنه لا يقع بذلك شيء، يعني من طلاق أو نحوه. بعض أهل العلم قال إذا لم تطالب المرأة ومضت 4 أشهر فإنه يقع طلاق، تقع طلقة رجعية. والصحيح أنه لا يلزمه شيء إذا لم تطالب المرأة، وهذا القول قول الإمام مالك وكذلك الشافعي وأحمد. لا، هذا قول الإمام مالك. نعم، قول الإمام مالك أنه لا يلزمه شيء إذا مضت المدة 4 أشهر ولم تطالب المرأة بحقها، فإنه لا يقع بذلك طلاق. قال ويؤجل له إن سأل ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق. يعني ينتظر 4 أشهر، بعد مضي 4 أشهر يقال له تعال، يدعوه الحاكم أو القاضي، ثم يقال له اختر إما الفيئة والتكفير، يعني الفيئة بالرجوع، الرجوع إلى الزوجة وجماعها، إما أن تطأ امرأتك وتجامعها وتكفر كفارة يمين، لأنه حلف أنه ما يقربها أكثر من 4 أشهر، والآن سيأتيها في أقل من هذه الفترة وسيحنث في يمينه، إذن يأتيها ويكفر كفارة يمين. فإن أبى قال لا أنا ما سأقربها، يقال له إذن طلق، عليك أن تطلقها وتفارقها لقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، فإن فاءوا يعني رجعوا عن يمينهم وأتوا نساءهم، فالله غفور رحيم يغفر لهم ما حصل من اليمين والحلف. وإن عزموا الطلاق يعني إذا رفض أن يأتيها فعليه أن يطلق ويفارق، لأنه منع المرأة من حقها فلا يحبسها معه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يسمع كلامهم ويعلم أحوالهم. طيب إن أبى قال ما سأتيها وما سأطلق، حينئذ يطلق، يأمره الحاكم بالطلاق، يأمره الحاكم بالطلاق، يقال له طلق بالقوة، وهذا إكراه بحق. فإن أبى طلق عليه الحاكم، طلق عنه الحاكم ويكون كالنائب له أو عنه في الطلاق، حينئذ يقع الطلاق. هذا حكم الإيلاء. نعم، هل عنده شيء يتعلق بهذا؟
ذكرت أن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، لكن يعني الحاكم الذي يطلق.
نعم، يطلق عنه نيابة عنه، لأن هنا امتنع من إزالة الضرر عن هذه المرأة، ويكون هنا الطلاق طلاق إكراه بحق، يعني يكون كالنائب عنه. الطلاق يجوز أن يطلق المرء بنفسه أو يوكل غيره، أصبح الحاكم كالوكيل عنه في إيقاع الطلاق. نعم، لأنه لا يمكن إزالة الضرر هذا الذي حصل لها إلا بهذا، وإلا سيقول ما سأطلق، افعلوا ما شئتم، خلوها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، ضرر عليها. نعم، فهو يلزم بهذا، يلزم بالطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن أبى طلق عليه الحاكم وانفصلت عنه. قال رحمه الله: فصل. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وطئها حتى يكفر. هذا الفصل فيما يتعلق بالظهار. والظهار لغة مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، لأن الرجل يشبه امرأته بظهر أمه. وفي الشرع هو تشبيه الرجل امرأته في الحرمة بحرمة أمه أو غيرها من المحارم. أن يشبه الرجل امرأته في الحرمة بظهر أمه أو غيرها من محارمه. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا. وكالإلاء كذلك كان في الجاهلية طلاق. فجاء الشرع فحرم الظهار وبين أنه منكر من القول وزورا. قال جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر يجعل امرأته كأمه، يشبهها بأمه، أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر كما قال أهل العلم أن موضع الركوب، والمرأة هي مركوب الرجل، كأنه يقول أنت علي يعني محرمة أن أركبك كما تحرم علي أمي. فهذا القول منكر، أن يشبه امرأته بأمه التي ولدت، وإنما أمه هي التي ولدته وليس زوجته. فجاء الشرع بتحريم هذا اللفظ وهو الظهار، ولم يجعله طلاقا، وإنما جعل فيه كفارة، جعل فيه كفارة. نعم. وأول ظهار وقع في الإسلام في قصة خولة بن ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، لما ظهر منها زوجها فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوج تشتكي إلى الله والله سميع بصير. ها؟ نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات. نعم. وقصتها في سنن أبي داود وغيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر زوجها بالكفارة. يقول رحمه الله: والظهار أن يقول الرجل لزوجته، إذا قوله لزوجته يدل على أن الظهار لا يقع على غير الزوجة، فلو ظهر من أمته المملوكة لا يقع عليها الظهار، لأن الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والأمة ليست بزوجة. قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. قال: فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. ما معنى عائدا؟ يعني يريد بذلك أنه وقع في العود الذي قال الله عز وجل فيه: ثم يعودون لما قالوا. ففسر الإمام الشافعي رحمه الله العود بأنه أن يمسك امرأته بعد الظهار منها زمنا يتمكن فيه من الطلاق ولا يطلق. قال: هذا هو العود، هذا هو العود. فإذا فعل ذلك كان عائدا. ولزمته بذلك الكفارة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العود هو العود إلى لفظ الظهار، وهو قول ابن حزم، وهو أضعف الأقوال، أنه قال: المراد بالعود ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون إلى لفظ الظهار. وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالعود العود إلى الجماع أو الإمساك أو إمساكها. والإمام أحمد ذهب إلى أن العود هو الجماع، يعود إلى جماعها، ولعل هذا هو الأظهر، والله أعلم، أن المراد بالعود العود إلى الجماع. يعني كيف يشبهها بأمه ثم يأتي ويريد أن يجامعها، هل هذا يعقل؟ ها؟ ثم يعودون لما قالوا. لهذا قال فتحرير رقبة، يعني قبل ذلك، قبل حصول العود والرجوع إلى الجماع لا بد من أن يكفر. قال ولزمته الكفارة، يعني إذا وقع في الظهار ثم أراد أن يرجع إلى امرأته فلا بد أن يكفر، لا بد أن يكفر قبل أن يمسها وأن يعود إليها، لقول الله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قبل أن يمسها وأن يأتيها وأن يجامعها، أولا يكفر الكفارة التي أمر الله سبحانه وتعالى. وسميت الكفارة بذلك لأنها مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الستر. ومنه سمي الزراع كفار لأنهم يسترون الحب في باطن الأرض. قال ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. هذا أول الواجبات في الكفارة، وهو عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، مع أن الآية فيها إطلاق الرقبة، قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم تقيد بالإيمان، لكنها قيدت في كفارة القتل، قيدت في كفارة القتل. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا أطلقت فقيدت هنا بالإيمان حملا للمطلق على المقيد، لأن الحكم واحد، الحكم هو عتق رقبة في كفارة القتل وفي كفارة الظهار، وإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد، فتقيد الرقبة في الظهار بالإيمان كما قيدت في القتل، في القتل، فلا بد من مؤمنة. ويدل عليه كذلك حديث معاوية بن الحكم لما لطم الجارية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني جعل الإيمان سببا للعتق واستحقاق للعتق، فدل أن الرقبة غير المؤمنة لا تستحق العتق، لا تستحق أن تعتق. قال سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، يعني تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل والكسب، لأن العبد لما يحرر ويعتق هو سيكون كالأحرار، فينبغي أن يقوم بأعمالهم مما يسد به حاجة نفسه ويقوم بأمور حياته، فلا بد أن يكون عنده الأهلية لذلك والاستطاعة، فيكون سالما من العيوب التي تمنعه من ذلك. أما إن كان لا يستطيع وعنده قصور في أوصافه فإنه لا يستحق أن يعتق، كأن يكون أعمى أو أعرج أو نحو ذلك من العيوب الأخرى، فإنه لا يستحق الاعتاق. قال فإن لم يجد، لم يجد رقبة يعتقها، قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر أمر بالكفارة بالقتل، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير، فبما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فأمر بعد ذلك عند عدم استطاعة الرقبة إطعام 60 مسكينا. قال فإن لم يستطع، متى يكون غير مستطيع؟ قال أهل العلم إذا كان مريضا أو كبيرا في السن يشق عليه الصيام، أو كان عنده شبق في الشهوة شديد الشهوة لا يصبر على النساء كما حصل لسلمة بن صخر، فحينئذ يكون غير مستطيع، وغير ذلك من المعاني التي هي من معاني عدم الاستطاعة، فله أن ينتقل حينئذ إلى الإطعام. قال فإطعام 60 مسكينا، لا بد أن يطعم 60 مسكينا، لا يجزئ مسكينا واحدا يطعمه 60 مرة، لأن الله هنا اشترط العدد. قال فإطعام 60 مسكينا. قال كل مسكين مد، يعني يعطى لكل مسكين مد من الطعام من البر. و استدل على ذلك وقول الشافعي وأحمد، لأن هذا هو الأصل في الكفارات أنها مد من البر، وقالوا في غيره نصف صاع يعني من الشعير أو التمر، واستدلوا بأثر أو في سنن أبي داود في قصة المظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا، وال15 صاع إذا وزعت على 60 مسكين يعني كل مسكين مد ربع صاع، لكل مسكين ربع صاع، إذن هذا يجزئ في الإطعام أن يطعم ربع صاع يعني مدا من الطعام، وأن هذا هو قول ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال ولا يحل للمظاهر. طيب إذن الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا قفزنا عليها الثانية، صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع أو يجد رقبة يعتقها فيصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين وهذه الشهران متتابعة يعني لا يفصل بينهما بفاصل من غير عذر، يعني لا يفطر من غير عذر، إذا أفطر من غير عذر لزمه أن يعيد الصيام من جديد، يعني لو صام مثلا شهر ونصف ثم أفطر يوما قال استريح وأكمل من غير عذر وجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد. أما إذا كان لعذر لا بأس، مرض مرض يجوز فيه الفطر له أن يفطر، عرض عليه سفر ضروري فسافر جاز له أن يفطر، أما أن يتعمد السفر لأجل أن يفطر هذا لا يجوز. طيب فلا بد من صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كما ذكرنا ينتقل بعد ذلك إلى الإطعام. وقال ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر، يعني إذا أراد أن يأتي زوجته التي ظاهر منها نقول لا تقربها حتى تكفر أولا، كفر الكفارة أمرك الله ثم أتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر وسلم بن الصخر في السنن قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، والله عز وجل يقول فتحي رقبة من قبل أن يتماسى، يعني قبل أن يحصل المسيس وهو الجماع، فلا بد من الكفارة أولا قبل حصول الجماع، وأمر الله بذلك في كفارة الرقبة وفي صيام الشهرين، لكن في الإطعام ما ذكر ذلك، قال فإن لم يستطع، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ولم يقل ها من قبل أن يتماسى، اختلف أهل العلم هل يشترط في الإطعام ذلك يعني أن يطعم قبل أن يمسها أو يجوز أن يمسها ثم يطعم، على قولين. والصحيح أنه لا بد من الإطعام قبل المسيس، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كفارة الرقبة وفي كفارة الصيام، ويكون هنا في الإطعام كذلك مثلها، إما من جهة القياس وهو قياس جلي إذ لا فرق بين الأمر كفارة الرقبة بعتق الرقبة أو بصيام شهرين متتابعين واشتراط ذلك أن يكون قبل المسيس، وبين التكفير بالإطعام. أو كذلك من حيث المعنى، فإن ذكر أو حذف القيد هنا قد يحذف لأنه قد علم بما سبق في الآيات الأخرى التي قبلها، فلكون معلوما لم يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، لم يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع. ثم إن الشرع لا يعني يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فلما أمر الله عز وجل بذلك قبل المسيس في كفارة القتل في عتق الرقبة وفي صيام الشهرين دل على أنه كذلك قبل أن يمسها بكفارة الإطعام، أو أن يطعم ثم يمسها. هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالظهار. المسكين يقول أهل العلم، وأحسن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، قال هو الذي لا يجد غنى يغنيه، قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده التمر والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. نعم، الذي لا يجد غنى يغنيه، الذي ما عنده ما يغنيه فهو المسكين. والمسكين أحسن حالا من الفقير، أحسن حالا من الفقير. بعض العلم يقول المسكين الذي ما عنده كفاية سنة، وأما الفقير هو دون ذلك. فالفقير مثلا قد يكون ما عنده يعني سيارة ولا عنده وظيفة، ها، بخلاف المسكين قد يكون عنده سيارة عنده وظيفة لكن ما تسد حاجته ولا تكفيه. ويدل على أن الفقير أشد، قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فأخبر الله أنهم تركوا أموالهم وتركوا بلادهم. وقال في المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أخبر أنه مساكين يكون سفينة. إذا المسكين أحسن حالا، لكن مع ذلك هو لا يسد ما معه حاجته فيستحق من الزكاة. طيب، أو نقول إذا من لم يكن غنيا فهو مسكين، من لم يكن غنيا فهو المسكين. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.